السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي درسنا هذا الذي نلقيه في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم ويشاركنا فيه إخوة وأخوات لنا من كل بقاع الدنيا عبر البث المباشر لهذا الدرس، نتفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع كتاب الحج، مع خاتمة هذا الكتاب، حيث ذيل المصنف رحمه الله عز وجل كتاب الحج بباب الأضاحي، فلازلنا مع هذا الباب، وقد وصل بنا الكلام في آخر المجلس الماضي إلى بيان أنه يسن في الأضحية أن تكون ثمينة جميلة في نظر أهلها، كاملة الصفات، فيسن في الأضحية أن تتقى العيوب التي يكرهها الناس في الأضاحي. وقدمنا أن العيوب في الأضاحي قسمان: قسم يسن اتقاؤه والسلامة منه في الأضحية، كمال وزيادة في الثواب والأجر، وهو كل وصف يكرهه الناس في الأضحية ولم يكن من العيوب التي جاء الدليل بكونها مانعة من الإجزاء. والقسم الثاني: عيوب لا تجوز في الأضاحي وتمنع إجزاء الأضحية، وهي العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونص على أنها لا تجوز ولا تجزئ في الأضاحي. والمصنف رحمه الله عز وجل بدأ بذكر العيوب التي يستحب أن تتقى في الأضحية ولكنها تجزئ مع وجودها، وذكر بعضا منها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وقد شرحناها وبينا ما يتعلق بها. وبقي معنا العيوب التي تمنع من الإجزاء، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الأضحية: لا بينة المرض.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في بيان العيوب التي تمنع الإجزاء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجزئ من الأضاحي وما يجب اتقاؤه من العيوب في الأضاحي. ففي حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فقال أبو الضحاك للبراء رضي الله عنه: إني أكره أن يكون في السن نقص. فقال البراء رضي الله عنه: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي رواية: أربع لا يجزين في الأضاحي، رواها النسائي وصححها الألباني، وفي رواية أربع لا تجوز في الأضاحي، رواها أبو داود والنسائي وصححها الألباني، وفي رواية أربع لا تجزئ في الأضاحي، وفي آخر الرواية قال أبو الضحاك: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، فقال البراء: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد، رواها ابن ماجه وصححها الألباني. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا فقال أربع وذكرها، وهذه الرواية رواها مالك وأحمد. فهذا الحديث أصل في حصر العيوب المانعة من الإجزاء، وأنها أربعة، وهذا الحصر ظاهر في الأسلوب وفي كونه جوابا عن سؤال، فدل على أن ما سواها لا يمنع الإجزاء وإن كرهه الناس، وهذا ما فهمه البراء رضي الله عنه، وذلك قال: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها إذا كانت العلة في ذلك قائمة. هذا كله من كلام الحافظ بن عبد البر، يقول رحمه الله: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء في هذه المنصوصة. قال: ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها إذا كانت العلة في ذلك قائمة. ثم قال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال، ولا خلاف في ذلك أيضا. وقال ابن قدامة رحمه الله: أما العيوب الأربعة فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. إذن هذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء بالنص والإجماع. أولها فيما ذكره المصنف رحمه الله المرض البين، وهو المرض الظاهر الذي يظهر أثره على الدابة، المرض الظاهر الذي يظهر أثره على الدابة ويكون شديدا، سواء كان جربا أو غيره عند جمهور الفقهاء. فالدابة إما أن تكون صحيحة، وهذه مجزئة باتفاق العلماء، وإما أن تكون مريضة مرضا خفيفا لا ينقص لحمها ولا ينقص نفعها، فهذه أيضا مجزئة باتفاق العلماء، وإما أن تكون مريضة مرضا بينا يظهر ويعرف، وهو يمنع ينقص لحمها أو يمنع منفعتها، فهذه لا تجزئ باتفاق العلماء. وكون المرض بينا يخرج المرض الخفي الذي لا يطلع عليه. فلو أن إنسانا اشترى أضحية ظاهرها السلامة والصحة والعافية لا يظهر عليها مرض، ثم لما ذبحها وجد في داخلها مرضا يمنع أكلها بالكلية، أو يمنع أكل بعضها، فهل تجزئ؟ نقول نعم تجزئ، ويثبت له ثواب الأضحية. لكن إذا كان المرض يمنع أكلها بمعنى أنها تصبح ضارة فإنه لا يجوز أكله، لكنها أضحية ويثاب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرض بكونه بينا أي ظاهرا، وهذا المرض خفي. نعم.
قال رحمه الله: ولا بينة العوري بأن انخسفت عينها.
نعم، العيب الثاني أن تكون عوراء بينة العور، بمعنى أن تكون إحدى عينيها ذاهبة، ومن باب أولى إذا ذهبت العينان فإنها أولى من العوراء في عدم الإجزاء. فإذا انخسفت إحدى العينين فهذه عوراء، عورها بين، تمنع، لا, لا, لا تجوز في الأضاحي ولا تجزي. وكذلك إذا كان العور في العينين، هذا ظاهر في العوري. نعم.
قال: ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما.
نعم، هذه العمياء، هذه العمياء التي تبقى عينها ويذهب نورها، عينها قائمة موجودة ولكن نورها قد ذهب فلا تبصر مع بقاء العينين. إذا نظر الإنسان إلى البهيمة رأى العينين، لكنها لا تبصر، فهذه وإن لم يرد بها النص لفظا إلا أنه ورد بها معنى، فإنها ملحقة بالعوراء ومقيسة على العوراء قياس الأولى، قياس الأولى، فهي ملحقة بالعوراء. والعمياء لا تجزئ في الأضاحي عند جماهير العلماء إلا شذوذا عند بعض أهل الظاهر، ولكن هذا لا يلتفت إليه، وإذلك كثير من أهل العلم يحكون الاتفاق على أن العمياء يعني لا تجزئ، على أن العمياء لا تجزئ. إذن إذا كانت البهيمة عوراء بأن ذهبت إحدى عينيها أو ذهبت العينان أو كانت عمياء بمعنى أن العين قائمة والبصر ذاهب، أو كانت عمياء إحدى العينين يعني ترى بإحدى العينين ولا ترى بالأخرى فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ للنص على العوراء ويلحق بها غيرها من باب أولى. نعم.
قال ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
نعم، أي أن البهيمة الهزيلة التي لا مخ في عظامها لشدة ضعفها لا تجزئ، لأنها لا لحم فيها، بل هي كما يقول العلماء جلد على عظام، جلد على عظام قد وهنت، فهذه لا منفعة فيها ولا فائدة فيها فلا تجزي. أما التي فيها نوع هزال ولكن فيها لحما ويرغب في أكلها فهذه تجزي في الأضاحي، وإن كانت السلامة من هذا أسلم وأكمل، فكلما كانت الأضحية سمينة كانت أفضل وأكمل. نعم.
قال ولا عرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة.
نعم، أي أن البهيمة التي بها عرج فاحش وضابطه أنه يمنعها من اللحاق بقطيعها، فتكون دائما متأخرة تمشي خلف القطيع ويسبقها القطيع إلى المرعى وتأتي متأخرة، فهذه لا تكاد تجد ما تأكله، لا تكاد تجد ما تأكله، يسبقها القطيع إلى المرعى ويأكل القطيع العشب وهي لما تصل، فهذه أيضا يعني لا تجزئ في الأضاحي. ومن باب أولى مقطوعة الرجلين فإنها كذلك لا تجزئ في الأضاحي، وهذه الأربعة هي التي ورد بها النص. نعم.
قال ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها،
يعني على قول المصنف لا تجزئ الهتماء، البهيمة الهتماء. وما هي البهيمة الهتماء؟ فسرها المصنف رحمه الله عز وجل بأنها التي ذهبت ثناياها من أصلها، ذهبت ثناياها من أصلها، وفسرها بعض أهل العلم بأنها التي ذهبت أكثر أسنانها، سقطت أكثر أسنانها. والهتماء التي سقطت ثناياها من أصلها أو سقطت أكثر أسنانها لا تجزئ في وجه عند الحنابلة وعند الشافعية والمالكية. الهتماء التي سقطت ثناياها من أصلها أو سقط أكثر أسنانها لا تجزئ عند الحنابلة في وجه، وكذلك لا تجزئ عند الشافعية والمالكية. لماذا؟ قالوا لأنها في معنى العجفاء. كيف في معنى العجفاء؟ قالوا ما دام أن أسنانها سقطت فالغالب أنها تكون هزيلة، الغالب أنها تكون هزيلة، كأنه لا مخ في عظامها. وقال بعض أهل العلم ولأنها في معنى العوراء، لأنها في معنى العوراء. كيف في معنى العوراء؟ قالوا ما تأثير العور على البهيمة؟ تأثير العور على البهيمة أنها لا تستطيع أن تأكل من المرعى لأنها تسبق إليه، فيؤدي هذا إلى ضعفها. فكذلك سقوط أسنانها يجعلها لا تستطيع أن تأكل فيؤدي ذلك إلى ضعفها. والراجح والله أعلم أنها تجزئ ما لم تصبح عجفة، فإذا أصبحت عجفة فإنها تجزئ لكونها عجفة، لكونها عجفة. أما مجرد سقوط الأسنان مع الثمن وعدم الهزال فإنه لا يمنع الإجزاء، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يجزئ في الأضاحي. نعم.
قال: ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها.
نعم، تقدم معنا أن البهيمة المخلوقة بلا قرن وهي الجماء تجزئ بالاتفاق، وإن كان حكى بعض الحنابلة كما تقدم معنا أنها لا تجزئ، لكن لا شك أن المخلوقة بلا قرن تجزئ. لكن إذا كانت البهيمة لها قرن ولكن قرنها انكسر فهنا لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينكسر القرن كله، إما أن يذهب القرن كله أو يذهب بعض القرن، وهذا سيأتي إن شاء الله، وإما أن ينكسر غلاف القرن مع بقاء القرن الذي في الداخل، ينكسر الغلاف الأسود هذا الذي يكون في الخارج ويبقى القرن الأبيض الذي يكون في الداخل، وهذا الذي يذكره المصنف هنا، هذه هي العصماء. فهذه لا تجزئ عند الحنابلة لحديث علي المتقدم الذي تقدم معنا في المجلس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، رواه الأربعة، وقلنا إن الألباني رحمه الله ضعفه والحديث ضعيف، فالحنابلة يقولون هنا هذه قد ذهب ظاهر قرنها فيكون منهيا عن التضحية بها فلا تجزئ، ولكن الجمهور على أنها تجزئ، الجمهور على أنها تجزئ. ومن عمل بالحديث في غير القرن قال إن القرن غير محفوظ في الحديث وغير مذكور في الحديث، فذكره شذوذ، ذكره شذوذ. ومن ضعف الحديث فإنه لا يعمل به ابتداء، وقد تقدم معنا أن الحديث ضعيف، وعليه فإن البهيمة إذا انكسر غلاف قرنها وبقي داخل قرنها الأبيض قائما فإنها تجزئ على الراجح، لكن السلامة من هذا في الأضحية أكمل. نعم.
قال: ولا خصي مجبوب.
نعم، أي لا يجزئ خصي مجبوب، وقد تقدم معنا أن الخصية يجزئ، بل ذكرنا هناك أنه ليس عيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش خصي موجوء، بل قد يكون ذلك من الكمال كما قلنا، ويكون أنفع للحم وللسمن. ولكن المصنف هنا يذكر الخصي المجبوب، فما المقصود به؟ الخصي كما تقدم معنا هو الذي سلت خصيته، أو وجئت فيكون موجوءا، أي رضت رضا. والمجبوب هو الذي قطع ذكره، فالخصي المجبوب هو الذي سلت خصيتاه أو رضتا وقطع مع ذلك ذكره، فاجتمع الأمر، فهو هنا لا يجزئ عند الحنابلة، والصحيح أنه يجزئ، والصحيح أنه يجزئ، إذ لا دليل على كونه لا يجزي. نعم.
قال ولا عضواء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم، تقدم معنا أن البهيمة إذا ولدت بأذن وقطع أذنها كله أو أكثره أنها لا تجزي عند المذاهب الأربعة، أنها لا تجزي عند المذاهب الأربعة. هذا في الأذن، إذا قطع الأذن كله أو أكثره، لحديث علي رضي الله عنه، وقد قدمنا قبل قليل الكلام عنه لأنه يكون أعظم الأذن. وقد فسر سعيد بن المسيب ذلك بأن يكون النصف أكثر. وكذلك إذا ولدت البهيمة بقرن ثم كسر أكثر قرنها، هذه غير الذي تقدم معنا قبل قليل. الذي تقدم معنا قبل قليل كسر الغلاف، الغلاف كسر خرج، وبقي القرن الداخلي كاملا، هذا الذي يكون أبيض. أما هنا فكسر أكثر القرن، الظاهر والداخل كسر أكثره وبقي أقله، فهذه لا تجزئ عند الحنابلة، لا تجزئ عند الحنابلة لكونه أعظم القرن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن كما قالوا، فلا تكون مجزئة، ولكنها تجزي عند الجمهور، تجزي عند الجمهور. والسبب كما قلنا، يعني قد يقول قائل لماذا فرق الجمهور بين الأذن والقرن مع ورودهما في حديث علي رضي الله عنه؟ السبب كما قلنا أنهم يقولون إن القرن غير محفوظ شاذ، وإنما النهي عن أعظم الأذن. وقلنا إن الظاهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، وبالتالي لا يكون ذلك مانعا من الإجزاء، بل تكون مجزئة، لكن الكمال أن تسلم الأضحية من هذه العيوب، أعني من هذه العيوب المتعلقة بالأذن والقرن. طيب، هذه العيوب الأربعة التي تمنع الإجزاء وما ألحق بها من باب أولى، والتي يجب اتقاؤها في الأضاحي، إنما تمنع الإجزاء قبل التعيين، قبل التعيين. فلا يجوز للإنسان أن يشتري أضحية فيها عيب من هذه العيوب، ولو اشتراها وفيها عيب من هذه العيوب فإنها لا تجزئ. ولا يجوز له أن يعين أضحية فيها عيب من هذه العيوب، ولو عينها فإنها لا تجزئه. لكن إذا أوجب المسلم أضحية سليمة ليس فيها عيب من هذه العيوب، ثم بعد تعيينها حدث بها عيب من هذه العيوب، يعني اشتراها سليمة ثم وهي عنده كسرت وصارت عرجا، عرجا بينا بعد أن عينها، هنا تجزئ عند الجمهور، تجزئ عند الجمهور. طبعا ستدركون إذا كنتم تتذكرون ما ذكرناه سابقا في التعيين، عندما قلنا إن الأضحية تتعين عند المالكية بالذبح، أنها لو تعيبت عند المالكية قبل الذبح لا تجزي، لأنها لا تتعين إلا بالذبح، لكن الراجح أنها تتعين بقوله هذه أضحية كما تقدم معنا في تعيين الأضحية. فإذا عينها صحيحة ثم طرأ عليها عيب يمنع الإجزاء من غير تعد منه ولا تفريط، ولو كان ذلك عند الذبح، ولو كان ذلك عند الذبح فإنها تجزئ. يعني على سبيل المثال أضجعها ليذبحها، فبينما هو يمد السكين حركت رأسها ففقأت السكين عينها، هذه تجزئ ولا تمنع الإجزاء ما دام أن العيب حدث بعد التعيين ومن غير تعد منه ولا تفريط، فإنها تذبح أضحية وتجزيه. وقد جاء عن الزبير رضي الله عنه أنه أتي في هديه بناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها هديا، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. رواه البيهقي وقال النووي بإسناد صحيح. إذن هذه مسألة مهمة جدا، هذه العيوب الأربعة إنما تمنع الإجزاء قبل تعيين الأضحية، أما إذا عينت الأضحية سليمة ثم طرأ عليها العيب الذي يمنع من الإجزاء ابتداء ولم يكن ذلك بفعل منه هو، لم يكن بتعد ولا تفريط، فإن هذه البهيمة تجزئ أضحية وتذبح أضحية ولا يضر العيب الطارئ عليها، يعني يمنع العيب ابتداء الإجزاء. أما العيب الطارئ من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يمنع الإجزاء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة.
نعم، السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، أن تنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أي قياما. وهذا علقه البخاري في الصحيح ووصله الحاكم بإسناد صحيح. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال: ابعثها يعني ينحرها، يعني أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فدل ذلك على أن نحر الإبل هو السنة. وجاء عن عبد الرحمن بن صابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذا حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعقلون ينحرون البدنة أو الناقة، ينحرونها قائمة على قوائمها الثلاث معقولة اليسرى، معقولة اليد اليسرى. هذه السنة. قال العلماء: والسر في تقييد اليد اليسرى أن القلب إلى ناحية اليسار، فإذا قيدت اليد اليسرى فإن هذا يكون أقوى لضخ الدم ولخروج الدم. هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنحر هو الطعن بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين العنق والصدر، أسفل العنق وأعلى الصدر. هذه الوهدة التي تكون أسفل العنق وأعلى الصدر تطعن فيها البدنة بحربة أو سكين أو نحو ذلك، فهذا هو النحر. هذا الأفضل والأكمل والسنة، ويؤجر الإنسان على هذا الفعل، وهو أرفق ما يكون بالبهيمة. لكن لو نحرها باركة مثلا جاز، لأن المقصود هو إنهار الدم. وإن كان ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا مكروه، نعم هي 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 ذبيحة مذكاة، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أنها مكروهة لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن السنة والكمال أن ينحرها كذلك، لكن إذا لم يتيسر له أو خاف أن لا يحسن نحرها وهي كذلك فبركها ونحرها وهي باركة، فلا حرج في هذا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
نعم، أي أن السنة في غير الإبل أن تذبح، فالبقر السنة فيها عند جمهور العلماء أن تذبح لا أن تنحر، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم لم يرد في الفعل شيء، لكن هذه الآية دليل على أن البقر تذبح، والسنة باتفاق العلماء في الغنم الذبح. يعني البقر فيها خلاف، من أهل العلم من قال تنحر مثل الإبل، لكن الجمهور وهو الراجح إن شاء الله على أن البقر تذبح ذبحا على الصفة التي تأتي إن شاء الله عز وجل. أما الغنم فمحل اتفاق بين العلماء على أن السنة أن تذبح، لأن جميع الأحاديث التي فيها ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للكباش وردت بالذبح، وردت بالذبح وليس فيها النحر، فجميع الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذبح الكباش. طبعا كما قلنا هذا باتفاق العلماء في الغنم، وعلى الراجح في البقر. والذبح هو إمرار السكين أو أداة الذبح على الرقبة حتى يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين، أربعة أربعة، الحلقوم والمريء والودجة، هذا أكمل الذبح. وإن قطع الذابح الحلقوم والمريء فقط أجزأ على الراجح، لأنه ينهر الدم. والسنة في ذبح البقر والغنم أن تضجع الذبيحة على الأرض، أن تضجع الذبيحة على الأرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه، رواه مسلم في الصحيح. ولأن الذابح في الغالب يستعمل اليمين، فإنه يضجعها على جنبها الأيسر ليكون ذلك أيسر وأسهل في الذبح. ومن السنة أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، يعني أن يضجعها على جانبها الأيسر ويوجهها إلى القبلة. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال الحديث. والحديث عند أبي داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، وحسنه ابن الملقن والأرناؤوط، وضعفه الألباني، وأشار إلى تقويته في إرواء الغليظ. والذي يظهر لي والله أعلم بعد دراسة الحديث والعودة إلى كلام أهل العلم في إسناده أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره. ووجه الدلالة في قول فلما وجههما، أي وجههما إلى القبلة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يوجه بدنه إلى القبلة كما ثبت في الموطأ بالإسناد الصحيح. فكان ابن عمر رضي الله عنه يصفها صواف قياما ويوجهها إلى القبلة. بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الأكل من الذبيحة إذا ذبحت إلى غير القبلة، كما عند عبد الرزاق بسند صحيح. يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يؤكل من الذبيحة إذا ذبحت إلى غير القبلة، وإن كان هذا مرجوحا لكنه يدل على سنية التوجيه أو مشروعية التوجيه، توجيه الذبيحة إلى يعني القبلة. أيضا يسن أن يضع رجله على رقبة الذبيحة، أن يضع رجله على رقبة الذبيحة، لثبوت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين كما في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك.
نعم، التسمية عند الذبح أو النحر واجبة عند الحنابلة في المشهور والحنفية والمالكية، وهو الراجح لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، متفق عليه. فيجب على الذابح أن يسمي عند الذبح، يجب على الذابح أن يسمي عند الذبح. فإن تعمد ترك التسمية فإن الذبيحة لا تحل، فإن الذبيحة لا تحل. وإن نسي فعند الجمهور تجزئ، للأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان. وعند الظاهرية، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية، واختارها شيخنا الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، أنها لا تجزئ إذا لم يذكر اسم الله عليها نسيانا. لا تكون ذبيحة، لا تكون ذبيحة، فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله رجح القول الأول الذي ذكرته، أنه لو نسي التسمية فإن الذبيحة تحل ويجوز أكلها. قال ويكبر، أي يستحب أن يقول الله أكبر. ففي حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، متفق عليه. وفي رواية يقول بسم الله والله أكبر، ورد ذلك في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله والله أكبر. ماذا قال؟
ويقول الله نعم. اللهم هذا منك ولك.
نعم، أي يسن أن يقول عند الذبح اللهم هذا منك ولك، وهذا عند الجمهور خلافا للحنفية وهو الراجح. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك. وقد تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث، وقلنا الظاهر والله أعلم أن الحديث حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل الله أكبر منك ولك، ثم سمي ثم انحرها. قيل له وأقول ذلك في الأضحية؟ قال والأضحية. رواه الحاكم بإسناد صحيح، رواه الحاكم بإسناد صحيح. ومعنى هذه الجملة أن هذا المذبوح منك يا ربنا عطاء ورزقا، فالفضل فيه لك لا فضل فيه لي، ولك أي أذبحه ذبيحة تعبدا لك وحدك لا شريك لك، أي أذبحه ذبيحة تعبدا لك وحدك لا شريك لك. أيضا يسن أن يدعو بالقبول، كان يقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح أضحيته قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، رواه مسلم في الصحيح. إذن عندما يذبح يجب عليه عند الفعل عند الذبح أن يسمي ويقول بسم الله، ويسن أن يقول والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله يوم السبت في أسئلة، ولعلنا نجيب عما ورد من الأسئلة والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، يقول عرض أحد الباعة الدولار في مجموعة واتس، فكتب له أحدهم أنه اشترى منه بهذا السعر وكان بالليل ولم يحصل التقابض إلا في النهار، فهل فيه محذور؟
باع بالدولار،
عرض
دولار
إيه؟
واشترى بعملة أخرى،
الظاهر
إيه؟ هذا صرف ولا بد فيه من التقابض، وهذا لم يحصل فيه تقابض، فهذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول سمسار يبحث عن المشتري ويقول له سعر السلعة ب400 مثلا، ثم يذهب المشتري إلى البائع ويشتري منه السعر بالسعر الذي اتفق عليه مع السمسار، موهما أن هذا هو السعر الأصلي، فهل في فعله هذا حرج؟
ما فهمت بعد السؤال.
يقول سمسار يبحث عن المشتري ويقول له سعر السلعة ب400 مثلا، ثم يذهب المشتري إلى البائع ويشتري منه بالسعر الذي يتفق به مع السمسار، موهما أن هذا هو السعر الأصلي للسلعة.
يعني هل 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 البائع يقول للمشتري أن الثمن كذا؟
ما ذكر
السؤال، ما هو واضح، لعله يعيد إرسال السؤال بوضوح، لأنه ما هو واضح، ما نستطيع أن نجيب عنه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والقبول، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.